الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 22 من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال: وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. هذا قول المصنف من المسائل، ستأتي إن شاء الله. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن هنب بن أفصى بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث أشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضي ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مر وهو حمل فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح عبد الله البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرع الرازي وأبو زرع الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلت من ربيع الأول ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخرة رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الرواية الأولى فقد أخرجها أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني والحاكم وغيرهم، وفيه علتان: فيه خالد بن عبيد فيه جهالة ولم يثقه إلا ابن حبان، والثانية فيه مشرح بن هاعان يروي عن عقبة بن عامر مناكير، وهذا منها. وأما قول من تعلق تميم فقد أشرك، فقد رواه الإمام أحمد وإسناده حسن وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، وله قصة سيذكرها الشارح. ثم قوله فقد أشرك لابد فيها من التفصيل السابق: إن كان يلبسها على أنها دافعة ومانعة من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يتخذها سببا وليست بسبب شرعي ولا قدري فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. قال: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، رواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر، رواه أحمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرز كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة وهي خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. والآن قد تكون كتابات وقد تكون يعني عال وقد تكون غير ذلك من الأمور. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، قوله ومن تعلق ودعه، وقد يكون إخبار، قد يكون دعاء وقد يكون إخبار. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين، وأيضا تدعي به بعض السواحر أنه ماذا تعرف به علم الغيب. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعاء وسكون، قال أبو السعدات هذا دعاء عليه وقد يكون خبر. قوله وفي رواية من تعلق تميما فقد أشرك، قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف رحمه الله لابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم لكنه في الأصل عزرة، وهو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي لم يذكر له سماع من حذيفة، بل ذكر أنه لم يسمع من الصحابة الذي ماتوا بعد حذيفة، في الأثر إسناده منقطع ويتقوى الأثر بالطريقة التي سيذكرها الشارح. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان واسمه اليمان حسين بمهملتين حسين بمهملتين مسقرا ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا في خيط فقال ما هذا، قال هذا شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، وهذا الطريق تقوي حديث الباب حديث حذيفة الذي هو في من طريق عزرة، فيكون الأثر حسنا من دون قراءة الآية لأن هذه الرواية التي عند ابن أبي شيبة ليس فيها قراءة الآية. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها، وأما التمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلك ما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. أعرف أخ ما شاء الله في الحرم يطوف، وكم يقطع من الحروز والتمائم في كل يوم، المقص في يده، ومن رأى فيه حرز أو تميمة قفز عليه وقطعه، فجزاه الله خيرا، لأن كثير من الناس يحجون يعتمرون وهم يعالجون شيء من الشرك إما الأكبر وإما الأصغر، نسأل الله السلامة. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. تقدم في بداية تيسير العزيز الحميد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال مجاهد في الآية إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك انتهى. قال المحقق لم يذكر المؤلف هذا الكلام في فتح المجيد ثم أحال إليه هنا وهما منه فأشكل ذلك. وأما الآثار المذكورة فأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسير الآية من سورة يوسف من طرق صحيحة. وأما أثر ابن عباس فإسناده صحيح عند ابن أبي حاتم، وأما عند ابن جرير ففي إسناده ضعف. وأما أثر عطاء فأخرجه ابن جرير فقط، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وأما أثر الضحاك فأخرجه ابن جرير وفي إسناده جويبر، وهو متروك. الشاهد من هذا أن الآية جاء فيها الشرك الأكبر، وابن عباس أدخل فيها الشرك الأصغر. لا بأس بالاستدلال بآيات الشرك والظلم في التحذير من الشرك الأصغر، كما أن كثير من الآيات ربما تأتي في الكفار وتستخدم في شأن عصاة المسلمين. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره بالصلاة، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية نزلت في الكفار، فلا حرج من ذلك، والله أعلم. قالوا في هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه وينافي كماله في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثاني أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح فيه، شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، قوله أكبر من الكبائر يشير إلى أثر بن مسعود: لا أن أحلب بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلب بغيره صادقا. وسيأتي تخريجه، وقد تذاكرنا معكم أن هذا الأثر من طريق وبر بن عبد الرحمن عن عبد الله، فإن كان هو ابن مسعود فسيكون منقطعا، وإن كان ابن عباس أو ابن عمر أقصد سيكون متصلا لأنه قد سمع منه. الثالث أنه لم يعذر بالجهالة. الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابع التصريح بأن من تعلق تميم فقد أشرك. الثامن أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسع تلاوة حذيفة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشر أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل هنا من الشرك، لأن الرقى منها المشروع ومنها الممنوع، فلذلك أطلق. فما كان منها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية المشروعة فهو جائز، ويشترطون فيها أن يكون كلام مفهوم، وأن يكون بأسماء الله وصفاته، وأن لا يكون فيها شرك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قال ابن مسعود، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وصحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد ابن حارث، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنى التحتية والقاف المفتوحة وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناها أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة، وأطلق ولم يقيد، ويؤيد الأول. ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولقلادة بغير شك. والصحيح أنها مطلقة، أي قلادة يتقلدها صاحبها لدفع العين أو رفعها فهي من المنهي عنه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ الاستعاذات يظنون أنها تعصمهم من الآفات، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. انتهى من شرح السنة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر: رفعه من تعلق تميما فلا أتم الله له. رواه أبو داود: وهو ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقه خيطا فقال: ما هذا؟ قالت: خيط الرقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطع ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لها: فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وقره الذهبي. أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه في سنده ابن أخي زينب الثقفية مجهول لا يعرف، وعند ابن ماجه ابن أخت زينب، ووقع في رواية عند الحاكم بدل ابن أخي زينب عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولكن في الإسناد إليه محمد بن سلم الكوفي وهو مجهول، وتصحف في المطبوع إلى محمد بن مسلم والتصويب من إتحاف المهرة. ورواه ابن حبان والطبراني مرسلا منظر بيان اختلاف الطرق في السلسلة الصحيحة، وله إسناد آخر عند الحاكم ودون الزيادة. فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف. ورجال إسناده محتج بهم إلا أحمد بن مهران، فله ترجمة في أخبار أصبهان وفي لسان الميزان، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديا، فالحديث حسن بالطريقين لقوله: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وأما آخر الحديث: اذهب البأس رب الناس، الحديث فهو في الصحيح له شاهد عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس. إذن قصة أنها كانت تختلف على يهودي لا تثبت، وأيضا يستبعد أن تكون امرأة من الصحابيات الجليلات الفضليات، لا سيما مثل زينب الثقفية ولها مجالسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع منه، أن تذهب عند يهودي ثم زوجها لا يعلم. يعني انظر فيها نكارات، تذهب عند يهودي ولو أرادت الرقية زوجها عندها من أحفظ الناس لكتاب الله ومن أتقى الناس لله عز وجل في زمنه، وهو معروف بذلك، إلا أنها لعلها يعني استخدمت شيئا من مكان يتعاطاه الناس، والله أعلم. قوله: إن الرقى، قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم، حتى عندنا ما زالوا يسمونها العزيمة، يكتبونها ويربطونها في البقرة أو الشخص. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، قال صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. سيأتي. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمى والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذلك رخص في الرقى من غيرهما، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية؟ فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي رحمه الله وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العربي فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. أما إذا دعا غير العرب بألسنتهم وأمنت الفتنة وكان الكلام مفهوما فلا حرج في ذلك. قال قلت من ذلك ما كان عليه مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا. ذكر الخطابي وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به، مثلا يأتوك بأسماء غير معلومة، يا حبروش يا أطلاموس، يا هذا استنجاد بالجن. ثم ربما يقول لك هذه أسماء ملائكة، لو قدر أنها أسماء ملائكة لا يجوز. وإن قالوا بأنها أسماء لله عز وجل نقول أين الدليل؟ وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به، ولا عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي يجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن يكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذا كلام طيب ومفيد نقله المصنف عن السيوطي في هذا الموطن. قال المصنف رحمه الله قوله والتمائم. قال المصنف رحمه الله التمائم هي شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، هو محمد بن مظفر الخطيبي المتوفى سنة 45 و700. التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وسميت تميمة لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن فيها تمام الشفاء، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. القول بأنه رخص فيه بعض السلف لا يثبت عن عبد الله بن عمرو فإنه من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال يعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر مروي عن عائشة رضي الله عنها، وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم والبيهقي بسند صحيح أنها قالت التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده. وقولها هذا ليس بصريح في جواز تعليق التمائم التي من القرآن، وإنما فيها فسرت معنى التميمة التي جاءت في الأحاديث، ولا يفهم منه جواز تعليقها بعد وقوع البلاء. إذن فلا دليل على أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، والمنع هو الظاهر للحديث المرفوع، ولأن ابن مسعود لم يوجد له مخالف. فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها الشرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود بن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر بن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. إذن هذا هو القول المعتمد أن تعليق التمائم لا يجوز، فإن كانت فيها الأدعية الشركية والاستغاثات الشركية بغير الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانت من القرآن والسنة فينظر إن كان يعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا من الشرك الأصغر، وإن كان يعتقد أنها دافعة ورافعة فهذا من الشرك الأكبر، والله أعلم. قال: قلت هذا هو الصحيح له وجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك قربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله: التولى شرك. قال المصنف: التولى شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسرها ابن مسعود وراوي الحديث كما في صحيح ابن حبان الحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولى؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، يذهبن إلى الساحر فيفعله الساحر، لكن هذا جاء ضمن الحديث السابق وكما رأيتم فيه ضعف. ابن أخي زينب هذا مجهول، لكن المعنى صحيح. قال الحافظ: التولى بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كان المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر، والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله عز وجل. هذا سيسبب لنا قلق حينما ننتهي من الباب. قال المصنف رحمه الله: أنا عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود الحاكم، وهو حديث ضعيف من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم. فعيسى لم يبقى عبد الله بن عكيم كما قال ابن قانع عقب هذا الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف سوء حفظه، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصقر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. كذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون به ما وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه فوضع أمره كله إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام ابن القاسم وهو قيصر، قال حدثنا أبو سعيد المؤدب، قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني وهو منقطع كما ترى. قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوب بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظ عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك منه من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخطت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. كما ترى أن هذا يقول المحقق لم أجده في زهد لأحمد، وقد قال الحافظ مقدمة تعجيل المنفعة: كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند. وهذا كما ترى لا تثبت إسرائيلية. قال المصنف رحمه الله: روى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء، والحديث صحيح. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشبكي كلاهما عن ابن لهيعة. وفي قصة اختصرها المصنف هذا لفظ الحسن: حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شيم ابن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنيهم وله النصف حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد عن يحيى بن غلام قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شيم ابن بيتان أخبره أن سمع شيبان الكتباني الحديث وابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني شيبان الكتباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات فيشهد بعضهما لبعض. وابن لهيعة قد توبع فقد تابعه حيوة بن شريح يتعبنا هذا الاسم في قراءته لأننا حفظناه على غير هذا الأمر. حيوة بن شريح قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفع عن طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام إلى غير والجمع لحى ولحى بالكسر والضم قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفترونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا دليل على أن الكفار كانوا يهتمون بلحاهم بخلاف الآن من يحلقها من الناس، فإنهم يتشبهون بالعجم فلم تكن الحلاقة في العرب في مؤمنهم وكافرهم، كانوا لا يحلقون اللحى. ثانيها أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعلها للتأنيث، يعني فالنهي يعود إلى أمرين: مشابهة النساء ومشابهة الكفار. قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيها أن من عقد لحيته في الصلاة، كأنه مأخوذ أيضا من قول ابن عباس نهى عن الكفت. قال قلت هذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قوله أو تقلد وترا أن يعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة، فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال قوله استنجى برجيع دابتنا وعن فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام فأنه زاد إخوانكم من الجن. هذه الرواية فيها كلام ولكنها جاءت في مسلم، قيل بأنها مدرجة من قول الشعبي، وله شاهد عن أبي هريرة في البخاري، وفيه قال أبو هريرة فقلت ما بال العظام والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإن أتى وفد جن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله أن لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وعليه فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. أما إذا زال عين النجاسة فهو يطهر ويجزئ ذلك، ولكنه أساء من حيث استخدام ما نهي عنه. قال المصنف رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد الرقبة، رواه وكيع. كتاب وكيع غير موجود، وهو عند ابن أبي شيبة في ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط. قال هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرائب، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي والمرسل من قسم الضعيف. إلا أن إدخال الإنسان في الإسلام يعتبر أجره عظيم، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. وكيع بن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف من الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قال المصنف له عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، وإبراهيم كما ترى تلميذ ابن مسعود، ولذلك أخذ بمذهبه. والأثر عند ابن أبي شيبة من طريق المغيرة بن مقسم عن إبراهيم، والمغيرة ذكروا أنه يدلس عن إبراهيم، وبعضهم يتجاوز في ذلك لكونه من المكثرين عنه، فقد علق له البخاري بعض الآثار بصيغة الجزم، وقد نص أحمد على أنه يدلس عن إبراهيم، وبعض الآثار التي علقها البخاري لم توجد موصولة إلا عن المغيرة عنه. وعلى كل هو موضوع اجتهاد، فمن تسامح لا ينكر عليه. قال إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، وكان أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له السماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة ونحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق الربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهو من سادة التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغير الحفاظ كالعراقي وغيره. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامس أن التميمة إن كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادس أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا، الثامن فضل ثواب من قطع تميمة من إسنان من إنسان، التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.